يجب أن نتوسع نوعا ما في بيان أنواع التوسع المشروع في الإسلام. فأرجو أن يفهم ذلك. الحكمة ثلاثية: استقراء الكتاب والسنة. التوسل إلى الله إما يكون بأسمائه الحسنى عملا بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو يكون بدعاء الرجل الصالح الحي حياة دنيوية الذي يجد في دار العمل وهي هذه الدار لا في البرزخ، أو يكون بالأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى يتوسل العبد إلى الله ويتقرب إليه بهذه الأعمال. من أفضل الأعمال الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وما جاء به، أن يتقرب العبد إلى الله تعالى بإيمانه وأعماله الصالحة. أشار الشارع هنا إلى توسل الصحابة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك في واقعة وقعت في هذا المسجد، ونحن نتحدث عن هذه الواقعة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث وقعت. ذلك عندما أصاب أهل المدينة قحط شديد وجفاف حتى خافوا على أموالهم وأنفسهم وطرقهم، ولكن أراد الله إنهم لم يطلبوا منه الدعاء إلا عندما جاء أعرابي يوم الجمعة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، فالأعرابي رجل من أهل البادية دخل المسجد كما يقول أنس راوي الحديث من باب من جهة دار القضاء، فدار القضاء دار لعمر رضي الله عنه في أجل قضاء ديونه، لذلك سميت دار القضاء، شراها معاوية بن أبي سفيان. هذه الدار لا أدري الآن في أي موقع تقع من أبواب هذا المسجد. الشاهد دخل الرجل من ذلك الباب ومشى بين الصفوف إلى أن وقف تحت المنبر، رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، فوقف الرجل تحت المنبر فرفع رأسه فقال: يا رسول الله يا رسول الله، ماذا يتوقع السامع الآن إذا سمع هذا النداء؟ يا ترى ماذا يقول العرب؟ هل يقول: يا رسول الله يا فتنة، ألا ترى ما نحن فيه من القهر والشدة؟ ماذا تتوقعون أنه يقول العرب؟ هذا ما يتوقعه ما يتصور التوسل الآن أنه دعاء الصالحين ونداء الصالحين. لكنه اسمع ماذا قال العرب. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يريدنا. لم يقل الأعرابي أغثنا يا رسول الله، ولكنه قال: ادعوا الله يريدنا. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فرفع يديه وبالغ في الرجل حتى ظهر بياض إبطيه، لأنه كان يلبس البردة اليمانية، فجعل يدعو بإلحاء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس راوي الحديث: فخرج السحابة الصغيرة من وراء جبل السلم فيكشف الحال فيقول: ليس بيننا وبين الجبل السبع دار، أي من وقف عند هذا المسجد يرى جبل السلم ويرى السحابة الذي يقع من جنبه من وراء الجبل. قرع السحابة الصغيرة من وراء الجبل فتوزقت السماء فانتشرت فأمطرت حالا، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزال يدعو، فاستمر في الخطبة، فانتهت الخطبة وصلى بالناس، فالمطر مستمر، وكانوا يتوقعون إن المطر يقف بعد الصلاة، ولكن المطر استمر يوما ويومين وثلاثة أيام إلى الجمعة المقبلة أسبوعا كاملا، فتضرروا من المطر. يقول أنس بن مالك راوي الحديث: فدخل أعرابي من الباب نفسه فمشى بين الصفوف فوقف تحت المنبر فرفع يده إلى رسول الله، فرفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يرفعها عنك. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وجعل يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر في خارج المدينة في البادية حيث ينتفع البلد، ولكن يرفعها عنا هنا في المدينة لئلا نتضرر. فيقول أنس فوقف المطر حالا. آيتان من آيات النبوة على متان ومعجزتان. هكذا توتر الصحابة برسول الله عليه السلام. إذا سمعت لأن الصحابة توتروا برسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الراوي هذا المعنى الذي يؤكد لنا هذا المعنى أن هذا هو التوتر. قصة عمر التي أشار إليها الشاعر. فمرت الأيام والسنوات ولم يصب أهل المدينة أحد مثله، لا في أواخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر إلى عهد عمر رضي الله عنه. فأصيب أهل المدينة بقحط شديد في عام يسمى عند علماء التاريخ والسياق عام الرمادة، هو عام معروف. في هذا العام لما أصيب أهل البلد بالقحط جمع عمر الناس في بلدان ليستسقوا، فقدم مقدمة قال فيها: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا. ماذا يعني؟ يعني الدعاء الذي دعا به في الاستسقاء. فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. قال للعباس: قم يا عباس فادعو الله. يقول علماء التاريخ كان الحق لعمر والذي يدعو لأنه هو الخليفة، ولكن آثر العباس لمكانته برسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه عبد النبي. فدعا العباس فأجاب الله دعوته وفتح الله العباد والبلاد. سمى عمر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أو طلب الدعاء منه ودعاءه لله والاستغاثة به، سمى ذلك توسلا. إذا أردنا أن نعرف معنى التوسل للصالحين فلنعرف من هذين القصتين ولنتعلم لغة الصحابة وعرف الصحابة ولا نبتدع معنى آخر. هذا هو التوسل للصالحين. النوع الثالث الذي أشار إليه الشارع وهو التوسل بالأعمال الصالحة، لا بجاه فلان أو حرمة فلان أو بركة فلان، لكن بعملك. ومن عملك محبتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لك أن تتوسل إلى الله بقولك: اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباعي لهديه وعملي بسنته، لأن هذا من عملك. لك هذا بدلا من أن تقول بجاهه وكرامته وحرمته. سبق قلنا في ذلك الأمر إثبات الجاه أو الإيمان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان، ولكن المنكر أن تتوسل إلى الله بجاهه، لأن جاهه ليس من عملك ولا هو من الأسباب التي نصبها الله سبحانه وتعالى لتكون أسبابا لإجابة الدعاء. أشار إلى قصة أصحاب الغار، ذلك ما أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام لنتأسى ولنعمل بمثل عمله. أولئك قوم خرجوا في سفر، ثلاثة أشخاص خرجوا في سفر، وبينما هم سائرون في طريقهم أدركهم الليل، فدخلوا في غار تحت الجبل، ليس للغار إلا باب واحد. فنام فسقطت صخرة فدست عليهم باب الغار، فاستيقظوا فوقعوا في حيرة ليس بإمكانهم وعندهم إمكانية لتفتيت هذه الصخرة. قالوا: لا ينجيكم إلا أن تسأل الله بخالص أعمالك. فجعل كل واحد يتذكر ما هو العمل الذي قدمه خالصا لله تعالى وهو يريد به وجه الله. فتذكر أحد الثلاثة، تذكر أحدهم ما قام به من بر الوالدين، له أبوان كبيران شيخان كبيران لا لبرهما أحسن البر، ومن بره لهما لا يتناول طعام العشاء قبلهما. ففي ذات مرة نأى به طرف المرعى لإبليس، فجاء في وقت متأخر من الليل وقد نام، حلب الناقة وجاء وأتى بالحليب فوجدهما نائمين، فلم يستحسن أن يقطع عليهما نومهما ليفجر خاطرهما، ولم تقم نفسه أن يتعشى هو وآله وأولاده بعشر والديه، فبات واقفا على رؤوسهما إلى الصباح والحليب على يده، فقال هذا جبر الباب، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الثغرة قليلا، وتذكر الآخر حفظ الأمانة، كان صاحب مال كثير عمل عنده الأجراء والعمال، فأخذ كل أجير أجرته، فذهب إلا أجيرا واحدا أراد الله إنه غاب فترك أجرته، غاب غيبة طويلة، فهذا الأمين نمى هذه الأجرة فاشترى منها الإبل والبقر والغنم وحفظ هذه المواشي، إلى أن جاء هذا الأجير فقال له يا عبد الله أعطني أجرتي، فقال له كل ما تراه من الإبل والبقر والغنم من أجرتك فسقها، قال يا عبد الله لا تسخرني ولكن أعطني أجرتي، قال لا لا أسخر بك ولكن نفيتها لك كلها من أجرتك فتاقها، فقال هذا التاجر الأمين اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن. فنزلت الصخرة مرة ثانية فقدحوا في الخروج ولكنهم غير قادرين على الخروج، فتذكر الثالث موقفه من ابن عمته كان يحبها أشد ما يحب الرجل امرأة، فراودها بغير حق وامتنعت إلى أن طلبت الحاجة، فجاءت إليه محتاجة وهو صاحب مال فأعطاها مالا سخيا، ثم راودها بغير حق فأثر فيها الإحسان، فوافقت على تحقيق رغبته ومكنته من نفسها إلى أن قعد منها مقعد الرجل من المرأة وتمكن منها وانتفضت، فقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، رجل وصل إلى هذا المكان وهو متمكن وقد أعطى معاقة، لكن لما ذكرته فتذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فقام بالثور ولم يعمل شيء وترك لها المال، فقال هذا الرجل العفيف المحسن اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن، فنزلت الصخرة مرة واحدة فخرج من الشجرة. عندما يذكر لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه القصة ماذا يعني؟ يعني أننا إذا اضطررنا ووقفنا مثل هذا الموقف لا نتذكر أصحاب القبور وأصحاب الجار، ولكن نتذكر نراجع صفحات أعمالنا إن وجدنا فيها عملا صالحا خالصا لوجه الله تعالى توسلنا بذلك العمل الى الله فيما بيننا وبين الله، هكذا نفعل، اما ان نطلب الدعاء من رجل صالح نعتقد فيه الصلاه، التوسل بالصلاه للصالحين لم ينقطع، والصالحون بحمد الله تعالى ان شاء الله موجودون بيننا، من تحسن به الظن من العلماء العاملين لو ذهبت اليه وقلت يا فلان ادعو الله لي فيما هو كذا وكذا هذا يعتبر من التوسل بالصالح، او تراجع سبعات اعمالك وتجد هناك بر الوالدين الاحسان الى الجار والى المنكوبين ورحمتك يوما ما انسانا مضطرا، تتذكر ذلك وتدعو الله بذلك العمل هو التوسل بعملك الصالح، او باسماء الله الحسنى ينحصر التوسل بالاسلام في هذه انواع الشرك، ومن زاد على هذا إنما هو ينتجع في دين الله وفي عبادة الله تعالى، هذا ما أشار إليه الشارع ولله التوفيق.
وتارة يقول اتباعي لرسولك